حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
المراد بالقوت الكفاية والكفاف, المراد بالقوت الكفاية والكفاف, وهو ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, ارزق آل محمد قوتا يعني كفافا وكفاية, وهما يقوت البدن ويكف عن الحاجة لما في ذلك من السلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. كان الإنسان قوت وكفاف سلم من آفات الفقر وسلم من آفات الغنى, فلقوت كفاف ليس فقيرا لأن عنده ما يكفي, وليس غنيا لأن ليس عنده زيادة, ما عنده زيادة عن الحاجة وعنده ما يكفي. في الحديث من أصلح آبلا في سربه وعافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. قوت يومه نسأل أن قوت اليوم غدا وعشاء. كان أبو هريرة رضي الله عنه يهتم لهذا, يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه إذا حصل غدا وعشاء خلاص ارتاح ذلك اليوم. اليوم الثاني يأتي به الله, اليوم فيه غدا وعشاء الحمد لله, يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس الحديث ويكون هذا اليوم مرتاح الضمير 24 ساعة عنده قوت, وفي الغد ييسر الله له. هذا عنده قوت قومه. لكن من لم يكن عنده قناعة ماذا تكون حاله؟ لم يكن عنده لا قوت يوم. بل إن بعض الناس الآن عنده ما يكفيه وعنده شيء كثير ولكن يشحن, يقول لي لابد يشتري سيارة, لابد يشتري بيت يسكنه, ما يكفي. بعض الناس يجمعوا, بعض الناس من الزكاة يجمعوا له حتى يشتروا البيت, ولازم يشترى البيت, ما بضرورة يشترى البيت, يستاجر الحمد لله, كان يستاجر ويدفع الأجر الحمد لله كافي, لا لازم يشتري بيت, هذا ما فقير, يجمعون لها الآلاف ويشترون له بيت. بعضهم يجمع من الزكاة, ما يصح هذا من الزكاة. الزكاة تكون للحاجة, سد الحاجة, النفقة والكسوة وأجار البيت تدفع من الزكاة. أما تبرع آلاف من الزكاة ويشترى له بيت هذا في غير محل. يقول هذا فقير ما عنده بيت, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا يعني كفاية وكفاف, وهما يقوت البدن ويكف عن الحاجة لما في ذلك من السلام من آفات الغنى والفقر. فالذي قوته كفاف ليس فقيرا لأن عنده قوت اليوم, وليس غنيا لأنه ليس عنده زيادة, فسلم من آفات الفقر وسلم من آفات الغنى. وفي الحديث دين على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك, الحديث دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة.
ذكر الحافظ أحكام تستنبط منها حديث الباب, مثلا قال إن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها, وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه, أخذ من كل أبي هريرة أخفى حاجته ولم حينما أصابه ما أصابه من الجوع, ولم يخبر أبا بكر ولم يخبر عمر إنما يستقروا الآية لعلهم يفتنون له, فكتم حاجته. في كرم النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه, فيما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال, في فضل أبي هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاءه بالإشارة إلى ذلك, تقديمه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ نفسه مع شدة احتياجه, في فضل أهل الصفة, في أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان, لما جاء أبو هريرة وقف حتى أذن له, وفيه جلوس كل أحد في المكان اللائق به, فيه إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم, في دعاء الكبير خادمة بالكنية قالوا يا أبا هر, في ترخيم الاسم قال أبا هر, وفيه العمل بالفراسة وجواب المنادي بلبيك النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه أنه محتاج, واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله, وسؤال الرجل عما يجده في منزله بما لا عهد له به يرتب على ذلك صباح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم, قال من أين هذا اللبن, وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وتناوله منها, وإيثار بعض الفقراء وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها في من استحقها, وشرب الساقي آخرا وشرب صاحب المنزل بعده, والحمد على النعم والتسمية عند الشرب, النبي سمى حمد الله وسمى وشرب الفضلة في اللبن. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
نعم. هذا الباب باب القصد والمداومة على العمل. القصد يعني الاعتدال والتوسط. القصد هو الاعتدال والتوسط, سلوك الطريق المعتدلة. ولهذا قال النبي في الحديث القصد القصد. إذا القصد يعني الاعتدال والتوسط في الأمور ولزوم الطريق الوسط المعتدل. ومنه حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا, يعني لا طويلة ولا قصيرة, متوسطة. ومنه قول الفقهاء إن مدة السفر التي تقصر فيه الصلاة يومان قاصدان للإبل, يعني معتدلان. فالقصد معناه الاعتدال والتوسط. ذكر حديث عائشة من طريقين. الطريق الأول سأل مسروق سأل عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم, يعني المستمر ولو كان قليلا, كانه كان دائما في الفترة الأخيرة حب العمل الله يدوم وينقل, يعني مستمر مهم منقطع. كان يصلي من الليل دائم ركعات معدودة, وهذا أولى من كونه ليلة يصلي وليلة ما يصلي, كونه ركعات معدودة ولو ثلاث أربع ركعات ست ركعات يصلي كل ليلة أولى من كونه ليلة يصلي 11 ركعة وليلة ما يصلي. حب العمل الله أدوم الدائم. لهذا قالت عائشة أي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال سأل مسروق قلت في أي حين كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني من الليل يصلي الليل؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ وديك, لأنه يصرخ في آخر الليل, وذلك في آخر الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقر قيامه في آخر الليل فانتهى وتره إلى السحر, وكان قبل ذلك صلى في أول الليل وأوتر, وصلى في وسط الليل وأوتر, ثم انتهى وتره إلى السحر, استمر على هذا. وكان كما في حديث ابن عباس انه لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الميمونة قال كان اذا كان يقوم بعد انتصاف الليل, وفي حديث عائشه كان يقوم اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام يصلي. صلاه طويله عليه الصلاه والسلام, 11 ركعه طويله, ركعه يقرا فيها ايات. ولما في اخر لما ثقل في اخر حياته كان يصلي جالسا يقرا ايات صفحات كثيرة, فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام قرأها وواقف ثم ركع. إذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية يعني قرب القيام, بما أنه قرأ شيء كثير وجالس. فإذا بقي عليه 30 آية مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع, يعني صلاته طويلة. وكانت الركعة والسجدة تقول عائشة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية وراكع, 50 آية مقدار ما يقرأ الرجل 50 آية هو راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي, وفي السجود سبحان ربي سبحان ربي يدعو عليه الصلاة والسلام. كم إذا كانت هذه السجدة 11 ركعة كم تستغرق؟ والآيات كثيرة, يقرأ يمكن نصف جزء في كل ركعة على الأقل, يعني أو جزء. في حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة 5 أجزاء وربع, البقرة والعمرة والنساء. قال كان يقوم إذا سمع الصارخ الديك في آخر الليل. في الطريق الثاني هذه عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه, يعني يداوم. فكون المسلم يداوم على مثلا على 3 ركعات أو 5 ركعات وإن زاد أيضا أحيانا فهو خير, أولى من كونه يصلي ليلة 3 وليلة 5 وليلة لا يصلي. لكن إذا غلبه النوم أو مرض فهو معذور, إذا غلبه النوم في بعض الأحيان أو مرض فهو معذور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العادة 11 ركعة, فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة, زاد ركعة يقضيها في الضحى لكن بدون وتر, ما في وتر في النهار, يضيف ركعة إليها. كان يصلي من الليل 11 ركعة, فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة, يعني زاد ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم. لكن الإنسان قد يعرض له النوم، يعرض له السفر، يعرض له الوجع المرض، في هذه الحالة يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. في حديث أبي موسى إن إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
نعم. وهذا الحديث حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني أن نجاة الإنسان ودخوله الجنة ليس بعمله بل برحمة الله وفضله. لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني أن نجاة الإنسان ودخوله الجنة ليس بعمله بل برحمة الله وفضله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة. وأما العمل فهو سبب، هو سبب في دخول الجنة. العمل سبب والدخول برحمة الله. فإذا وفق الله العبد وسدده استقام عمله صح، وإلا فالعمل وحده لا ينجي، قد يدخله الرياء أو الردة فيحبط العمل. فالعمل الصالح الخالص لله توحيد سبب في دخول الجنة، كما قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة يعني بالباء سببية. فمن جاء بالسبب نالته الرحمة فرحمه الله وادخله الجنة، ومن لم يأتي بالسبب لم تناله الرحمة. والباء هنا الباء التي في الإثبات غير الإثبات الباء التي في النفي. فالباء عندنا الآن باء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا سلط عليها النفي فهي باء العوض، والمعنى لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله وثوابا لعمله كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون إن العبد يدخل الجنة بعمله، والعبد يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجره، لأنه هو الذي خلق الطاعات والمعاصي ما خلقها الله. يقول يجب على الله أن يثيبه كما يعطى الأجر أجره، كما أنه قال يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه. هكذا المعتزلة والعياذ بالله أوجبوا على الله إثابة المطيع، وقالوا هذا مقابل عمله عوض عن عمله، هذا باطل. فالباء هنا منفي العوض منفي، لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. وأما الباء التي في الإثبات ويدخل الجنة بما كنتم تعملون فهي باء السببية، يدخل الجنة بما كنتم تعملون. والمعتزلة عكس، قالوا الباء التي في الإثبات هي باء العوض، يدخل الجنة بما كنتم عوضا عن عملكم. وهذا من جهلهم وضلالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا، يعني اقصدوا السداد أي الصواب، أي اقصدوا بعملكم الصواب أي اتباعوا السنة من الإخلاص وغيره. سددوا اقصدوا السداد وهو الصواب، اقصدوا بعملكم الصواب واتباعوا السنة من الإخلاص والمتابعة. وقاربوا يعني لا تجدوا أنفسكم بالعبادة فيفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل. فالقارب سددوا وقاربوا، إذا لم يحصل السداد وأمكن المقاربة فيكفي المقاربة. سددوا وقاربوا واغدوا، الغدو السير من أول النهار، وروحوا الرواح السير من أول النصف الثاني من النهار، وشيء من الدلجة، الدلجة سير الليل المسافر إذا سار في الليل يقطع المسافة يستعين بالغدو وهو الروحة. المسافر يسير أول النهار وآخر النهار وشيء من الدلجة يقطع المسافة. والمقصود الحث على رفق العبادة، المقصود الحث على رفق العبادة، وهذا هو الموافق للترجمة في قول باب القصد والمداومة على العمل. والمعنى إن المسلم عليه أن يقتصد في العبادة ولا يتعب نفسه، ويستغل الأوقات المناسبة مثل أول النهار وآخر النهار وشيء من الدرجة، يعني هذه الأوقات التي يقطع بها المسافر. والمسلم مسافر إلى الله، هذا السفر الحسي. السفر الحسي المسافر الذي ركب دابته وسيارته يقطع مسافة من أول النهار، هذه وقت مبارك أول النهار يقطع مسافة، وفي آخر النهار كذلك، وفي شيء من الدلجة وسط الليل. فكذلك المسافر إلى الله يستعين بالله وينتهز الفرصة ويستغل الأوقات المناسبة. قال ويعلم أنه لن يدخل أحدا عمله، لن يدخل أحدكم عمله جنة، يعني عوضا وثوابا، ولكن الدخول برحمة الله والعمل سببا. وإن أحب الأعمال وأدومها إلى الله، وإن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل، يعني أحب العمل إلى الله الدائم ولو كان قليلا. فدائم قليل خير من كثير، فقليل دائم خير من كثير منقطع. نعم.
حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم. عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل. عائشة استفدت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها مسروق أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل. وهذا فيه أنها رفعت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، القليل الدائم. وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا بفتح اللام وضمها، قال اكلفوا أو اكلفوا بضم اللام وفتحها، همزة وصل، أي يبلغوا بالعمل إلى غايته ولازم الخدمة وأديم العمل، لكن يقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملل حتى يترك العمل. ولهذا قال ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني يبلغوا بالعمل غايته ولازم الخدمة وأديم العمل، لكن بشرط يعني بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملل حتى يترك العمل. ولهذا قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي مقدار طاقتكم. فهو أمر، فهذا أمر بالجد في العبادة والإبلاغ إلى حد النهاية بقدر الطاقة، أمر بالجد والإجتهاد في العبادة والإبلاغ إلى حد الغاية بقدر الطاقة، اكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. والمراد بالعمل الصلاة، من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. نعم. تكلف؟ لا 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 تكلف، لا تكلف. قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني افعلوا ما تبلغوا بالعمل ما تطيقون، مقيدة بقدر الطاقة. والتكلف معنى هذا في مشقة، غير مشقة، لأنه إذا صار في مشقة مل وسائل ترك العمل. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم. وهذا فيه بيان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، يعني مستمر. قال هل كان يخص شيئا من الأيام، يعني بعبادة مخصوصة، ما يخص شيئا من الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره، كل ليلة يصلي ما تيسر، كل مثلا يصلي في النهار يصلي الضحى في كل يوم، مو بيوم يصلي الضحى ويوم ما يصلي، ليلة يصلي ما يصلي، ما يخص شيئا من الأيام يعمل. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة مستمر، عمله واحد، في الليل عمله صلاة واحد، في الصيام في النهار كذلك، النوافل والرواتب مستمرة، مو بيوم السبت يصلي الرواتب ويوم الأحد ما يصلي الرواتب، يوم السبت يصلي الضحى ويوم الأحد يصلي الضحى، ليلة الجمعة مثلا يصلي في الليل والخميس ما يصلي، لا، عمله ديمة مستمر في الليل والنهار، يصلي في جميع الليالي، يصلي الرواتب في جميع الأيام، يصلي الضحى في جميع الأيام، يعني لا يخص شيئا من الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. ولا ينافي هذا صيام أيام البيض والاثنين والخميس، فهذا لأن هذا خاص، يعني خاص لا ينافي الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ورد فيه أدلة خاصة، كان يصوم أيام البيض، ولهذا كان إذا فاته شيء في الأسفار قضاها بعد ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان أكثر من غيره. قال بعض العلماء لأنه كان يفوته من الأشهر السابقة فيقضي في شعبان. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبير قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وابشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا.
نعم سبق معنا سددوا يعني اقصد السداد أي الصواب، يعني اقصدوا بعملكم الصواب واتباع السنة من الإخلاص والمتابعة. وقاربوا يعني إن لم تبلغوا السداد فقاربوا، فقاربوا السداد. قوله في الحديث السابق القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، القصد بالنصب على الإغراء، القصد القصد يعني إلزموا الطريق الوسط المعتدل، وهو القصد القصد تبلغوا كرة للتأكيد. من حديث جابر أن المسلم كانت خطبته قصدا إلى طويلة ولا قصيرة. والفقهاء يقولون مسافة السفر يومان قاصدان للإبل يعني معتدلان. سددوا وقاربوا يعني يقصد السداد والصواب، فإن لم يحصل السداد فقاربوا، قاربوا السداد ولا تجدوا أنفسكم فيفضبكم إلى الملل. وأبشروا يأبشروا بها يعني أملوا الخير من الله عز وجل وأحسنوا الظن بربكم، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، وإنما دخول الجنة كما سبق بفضل الله ورحمته، ولكن الأعمال أسباب، سبب من جاء بالسبب نالته الرحمة ومن لبث بالسبب نالته الرحمة. قال ولا أنت يا رسول الله أيضا عملك؟ قال ولا أنا إلا أن تغمد له برحمة منه وفضل. في الرواية الأخرى سددوا وأبشروا. قال مجاهد سدادا سديدا صدقا، تفسير يقول سدادا وسدادا السديد الصدق يعني العمل الذي فيه صدق وإخلاص، هذا هو السبب. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقى المنبر.
ثم رقي، رقي المنبر، رقي هذا في الصعود قال رقي، ثم قال رقى من الرقية والنفس، النفس رقى يعني نفث فيه عليه، أما رقي يعني صعد، صعود الصبح قال رقي، رقي صعد، وأما في الرقية النفث قال رقى، رقى نفث عليه. نعم. ثم رقي المنبر. نعم.
ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
نعم. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم صعد المنبر، رقي من صعده فأشار بيده قبل المسجد قال قد أريت الآن منذ صليتكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، يعني أمامي قبلة هذا الجدار، ممثلتين يعني مصورتين وزنا ومعنى. قال مثله إلى صوره يعني صورته الجنة والنار في أمامه، أمامه في هذا الجدار الذي أمامه صورت له. قال فلم أرى فاليوم في الخير والشر، كرر فلم أرى فاليوم في الخير والشر، والخير الجنة والشر النار. هذا فيه الحث على العمل والاستعداد والمداومة، وهذا وجه مناسبة الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار وقال فلم أرى كاليوم في الخير والشر، الخير قريب والشر قريب، الجنة أمامه والنار أمامه صورة له، ففيه الحث على العمل والاستعداد والمداومة. ذكر ابن بطال في قوله الجنة عمل قال قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قال محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل، تنال المنازل فيها بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال. يحمل الحديث على دخول الجنة والخروج فيها، ودخول الجنة برحمة الله، لكن اقتسام المنازل والدرجات بالعمل، فالمؤمن كلهم يدخل الجنة برحمة الله، لكن درجاتهم الدرجات بحسب الأعمال، تقاسمون يقتسمون المنازل والدرجات بالأعمال. فالسابقون المقربون منازلهم عالية، والمقتصدون أقل، والظالمون أنفسهم أقل. فالدخول دخول الجنة حيث هو الجميع كلهم دخلوا برحمة الله، لكن الدرجات المتفاوتة بالأعمال. إيش أرفع الصوت ومن مثلهم في حث على العمل، هو حث على العمل، العمل هو استحضر عظمة الله والوقوف بين يديه، يكفي هذا.
نعم.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان رحمه الله: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من
المؤمن عندك ولو يعلم المؤمن
نعم
السفيان المسلم نعم
ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقولة: الرجاء والخوف. باب الرجاء والخوف. باب الرجاء مع الخوف، المعنى أن المؤمن عليه أن يسير إلى الله بين الرجاء والخوف، يعبد الله بالخوف والرجاء. العبادة لها أركان 3: المحبة والخوف والرجاء. لا بد أن يعبد الإنسان ربه بالحب وبالخوف وبالرجاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الأركان، ذكر الله تعالى في سورة الفاتحة أركان العبادة، أركان العبادة 3: الحب والمحبة والخوف والرجاء. المحبة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا الركن الأول. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. مالك يوم الدين، هذا الخوف. لا بد من عبادة الله بالحب وبالخوف وبالرجاء. فمن عبد الله بالحب وحده، هذه طريقة الزنادقة الصوفية، يزعم أحده أنه يعبد الله بالحب فقط دون خوف أو رجاء. ويقول أحدهم كما يذكر في كتب الوعظ عن رابعة العدوية أنها قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. وهذا بعض هذه طريقة الزنادقة. ومن عبد الله بالخوف وحده، هذه طريقة الحرورية الخوارج، غلبوا جانب الخوف ولهذا كفروا المسلمين بالمعاصي وخلدوهم في النار. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، هذه طريقة المرجئة الذين لا يبالون بالمعاصي ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. كيف يقول الصوفية: ما نعبد الله خوفا ورجاء؟ والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أن الأنبياء وهم أفضل الرسل يعبدونه بالخوف والرجاء. لما ذكر الله تعالى الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ونوح ولوط وأيوب وإسماعيل واليسع وذا الكفل وعيسى، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف. الأنبياء يعبدون الله بالخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن عباده المتقين: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن الغالي، خوفا وطمعا، رجاء وخوف، لا بد من الأمرين. وقال سبحانه عن أصحاب المتقين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا بد للمؤمن من الخوف والرجاء. الخوف يحمل الإنسان على ترك المعاصي الخوف الصادق هو الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي الخوف الصادق هو الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي هذا هو الخوف المحمود وكذلك الرجاء الصادق هو الذي يكون مع الأسباب يفعل الإنسان الأسباب ثم يرجو فالذي يرجو الله يرجو ما عند الله يعمل ويحسن ظنه بالله عز وجل من حسن عمله حسن ظنونه ومن ساء عمله ساء ظنونه فالراجي الصادق الرجاء الصادق هو الذي يكون مع فعل الأسباب يفعل الإنسان الأسباب يؤدي ما وجب الله عليه وينتهي ما عما حرم الله عليه ويرجو مغفرة الله أما الذي يرجو وهو لا يعمل هذا رجاء كاذب يسمى تمني وغرور تمني وغرور لكن الرجاء الصادق هو الذي يكون مع فعل الأسباب وكذلك الخوف الصادق خوف المحمود الذي يحمل صاحبه على ترك المعاصي أما الذي يدعي أنه يخاف الله وهو يشرح المعاصي فهذا ليس بخوف ولهذا قال العلماء ينبغي الإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر فالرجاء الإنسان يرجو ما عند الله ويرجو مغفرته ولكن هذا الرجاء لا يتمادى معه حتى يأمن بمكر الله لأن عنده خوف الخوف يمنعه من أن يكون آمن بمكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوي خاصا ليكون رجاء لا يصل به لا يتمادى معه حتى يأمن بمكر الله لأنه عنده خوف كذلك الخوف لا يتمادى هذا الخوف حتى يكون سوء ظن بالله وقنوطا من يأس الله لأن عنده رجاء فالرجاء يمنع الخوف من أن يصل إلى اليأس والقنوط كما أن الخوف يمنع الرجاء من أن يصل إلى الأمن من مكر الله فالذي يتمادى في الرجاء ويأمن من مكر الله ولا يبالي بالمعاصي هذا يمنعه الخوف لأن عنده خوف عنده خوف فلا يصل إلى أمن من مكر الله كما أن الخائف عنده رجاء يمنعه من أن يسيء الظن بالله ويقنط ويأس من روح الله ولهذا قال سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وهكذا المؤمن يسير إلى الله بالحب والخوف والرجاء يعبده بالحب الذي المحبة التي تقتضي العبودية وكمال الذل والخضوع والطاعة مع الخوف والرجاء وكل خائف راجي الخائف كل خائف راجي ضرورة فالراجي يخاف من فوات ما يرجوه والخائف يرجو الشيء الذي يخاف أن لا يدركه ولهذا قال العلماء إن المسلم يسير الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر فالطائر إذا استقام الجناحان استقام طيرانه وإذا سقط أحد جناحيه أو سقط الجناحان فهو في عناد الموت ولكن قال بعض أهل العلم أنه ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الخوف في حال الحياة حال الصحة في حال الحياة يغلب جانب الخوف حتى يكون حاملا له باعثا له على وحاديا له على ترك المحارم فعل واجبات وأما في مرض الموت فإنه ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت له وهو يحسن الظن بالله عز وجل لأنه الآن انتهى العمل ما بقي إلا حسن الظن بالله والرجاء ولهذا قال العلماء قال بعض أهل العلم ينبغي أن تجمع حديث في الرجاء وتقرأ على المريض عند موته حتى يحسن ظنه بالله عز وجل المؤلف رحمه قال باب الرجاء مع الخوف يعني لا بد من الأمرين مؤمن يرجو ويخاف يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال سفيان هو ابن عيينة ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية هو يقول تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم المعنى حتى تقيموها بالعمل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بالعمل أي فلستم على سبيل النجاة حتى تعملوا بما أنزل إليكم من ربكم حتى تعملوا بما أنزل الله بما أنزل إليكم من ربكم هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن المراد بها هذه الأمة هذه الآية في أهل الكتاب لكن المراد بها هذه الأمة كما قال حذيفة رضي الله عنه مضى القوم ولم يعن به سواكم هم مضوا لكن والله أنزل علينا مضوا وانتهوا مضى القوم ولم يعن به سواكم فهذه الآية فهذه الأمة إذا لم تعمل فهي على خطر ومن عمل فإنه يرجو النجاح فهذا فيه الخوف والرجاء هذه الأمة إذا لم تعمل فهي على خطر لا بد من العمل رجاء بدون عمل ما ينفع الذي يرجو مغفرة الله ويحسن الظن بالله يعمل من حسن عمله حسن الظنون ومن ساء عمله ساء الظنون الذي يرجو وهو صادق في رجائه هو الذي يعمل وكذلك المحب الذي يحب الصالحين هو الذي يعمل ويجتهد في اللحاق بهم فإذا حصل تقصير فإن المحبة تجبر هذا النقص والمعنى لستم على سبيل النجاة حتى تحكموا الكتاب والسنة ولهذا يقول سفيان بن عيينة ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على سبيل النجاة حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل، خطاب لأهل الكتاب. وهذه الأمة ليست على شيء حتى تقيم القرآن والسنة، حتى تعمل القرآن والسنة، لستم على سبيل النجاة حتى تعملوا بما أنزل إليكم من ربكم. فهذه الأمة ليست على سبيل النجاة حتى تعمل بما أنزل إليها من كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الخوف مع الرجاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هذه الرحمة رحمة مخلوقة، هذه الرحمة التي خلق إن الله خلق الرحمة هذه رحمة مخلوقة، وهي غير الرحمة التي صفة من صفات الله. فالرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة كما في هذا الحديث، ورحمة هي صفة لله لا تكيف ولا تعطل. والرحمة المخلوقة هي المذكورة في هذا الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة ويوم القيامة يضم هذه الرحمة إلى ما عنده فتكون 100 رحمة فيرحم بها عباده كما مع رحمته، كما جاء في الحديث، جاء في الحديث الآخر أن الله أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يضم هذه الرحمة التي في الأرض إلى 99 اللي عنده فيرحم بها عباده. ومن هذا الحديث أن الله تعالى قال الجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة رحمة مخلوقة فلا يشكل. فالرحمة رحمة مخلوقة ورحمة التي هي صفة من صفات الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. وهذا فيه إيش؟ فيه الرجاء، فيه الرجاء. ولو يعلم المسلم أو المؤمن بكل الذي عنده عند الله من العذاب لم يأمن من النار، وهذا فيه الخوف. إذن الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء، والترجمة باب الرجاء مع الخوف. لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، إذن فيه رجاء. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عنده عند الله من العذاب لم يأمن من النار، وهذا فيه الخوف. ففيه الجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
يعني كما قال بعضهم المقصود من الحديث أن المكلف ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا في الرجاء، حتى لا يغلب عليه الرجاء فيكون من المرجئة الذين يقولون لا يضروا مع الإيمان لهم، ولا يغلب جانب الخوف فيكون مع الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد العصاة أصحاب الكبائر بالنار. نعم. الرحمة، الرحمة التي هي صفة الله، الرحمة معناها معلوم كما قال لمالك والكيف مجهول ولمن هو وجه السلام. المعنى معنى الرحمة معروف، ضد القسوة، هذا معنى في المعنى اللغوي. مثل الاستواء كما قال لمالك، الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع. والكيف كيفية استواء الله هذا مجهول، والإيمان به واجب والسلام به. هذا تلقاها، هذه المقالة تلقاها العلماء مالك بالقبول، تقال في جميع الصفات. يقال الرحمة معلومة معناها ضد القسوة، والكيف كيفية رحمة الله مجهولة، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. مثل العلم، من صفات الله العلم، العلم معلوم ضد الجهل، معناها العلم ضد الجهل، هذا معناه. والكيف كيفية اتصاف الله بالعلم مجهول، والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. فالرقة هذا معلوم، الرحمة ضد القسوة، هذا المعنى اللغوي. أما كيفية اتصاف الرب بالرحمة فلا يعلم كيفية الصرف إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية الصرف إلا هو. نعم.
باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد أخبر رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم.
ما يكون ولا ما يكون؟
لا، ما يكون المثلث عندي.
طيب.
فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعف، وإنه من يستعف يعف الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
المعطي هو الله، والله هو اللي يعطي. ولن تعطوا أيها الناس من ربكم عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسار قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدمه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
هذه الترجمة الصبر، باب الصبر عن محارم الله. والصبر عن محارم الله نوع من أنواع الصبر الثلاثة، والثاني الصبر على طاعة الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من فقر أو مرض أو مصائب. فالصبر أنواع ثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله حتى يؤدي الطاعة، لولا الصبر ما أدى الإنسان الطاعة. الصلاة تؤدي تحتاج إلى صبر، وضوء تتوضأ تحتاج إلى صبر، والصيام يحتاج إلى صبر، والزكاة دفع يحتاج إلى صبر. كل العبادات لا بد فيها من صبر، يعني يصبر الإنسان نفسه على طاعة الله ما أدى الطاعة. وكذلك النوع الثاني الصبر عن محارم الله، يصبر عن المعاصي، عن التعامل بالربا، عن شرب الخمر، عن الزنا، عن عقوق الوالدين، عن قطيعة الرحم، يكف الإنسان نفسه، لا بد له من صبر. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة حتى لا يجزع، فيحبس لسانه عن التشكي، ويحبس نفسه عن الجزع، ويحبس جوارحه عما حرم الله. النفس لا تجزع، يحبسه عن الجزع، يكون جزع فلا، واللسان لا يتشكى، والله نفسي يصل كذا كذا حصل لكذا وكذا، والناس ما حصل لهم، كل الناس ما حصل لهم كذا، وش السبب؟ أنا هذا يشكو ربه، هذا شكوى لله. وبعضهم يقول أنا أصلي وأنا صائم وأصيب في هذه المصيبة والعصاة ما أصيبه، هذا جهل فظيع، هذا اعتراض على الله، وهذا شكاية لله عز وجل، فلا تسخط من قضاء الله وقدره، ربك حكيم عليم. الله تعالى يبتل الأخيار، يبتل الأخيار والأنبياء أعظم منك وعلى درجة ابتلاهم الله، وهم يبلغون رسالة الله، منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من خنق، وهم أنبياء الله. لكن الجهل وضعف الإيمان يحمل اللسان على الجزع، فلا بد من حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يتف شعرا ولا يشق ثوبا، يحبس جوارح عما حرم الله. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، كما أن الجسد إذا زال فلا قيمة له، فكذلك الصبر. صدر المؤلف رحمه الله ترجم بهذه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال الأخرى يوفى الإنسان أجره حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما الصبر فليس له حد. الصبر يوفى الصابر يوفى أجره بغير حساب وبغير حصر عد. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. عمر الفاروق خليفة الثاني رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر، لأن بالصبر يتحمل الإنسان فيؤدي الواجبات، وبالصبر يترك الإنسان المحرمات، وبالصبر يصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط من أقدار الله المؤلمة. ولهذا قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه يعني شيء من المال، سألوه شيء من المال فأعطاهم، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده. فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه الكلمات العظيمة، هذه الجمل العظيمة، جمل درر نبوية تكتب بماء الذهب، أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كل جملة لو أردت تشرحها كتاب كامل ما يكفيها، ولو تجلس تتكلم على كل جملة من الآن حتى مطلع الفجر ما أعطيت حقها. جمل عظيمة، إنه من يستعف يعفه الله. الجزاء فيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن استعف جزاه الله بأن عفه الله، ومن صبر يجازيه بأن يصبره الله، ومن يستغني جزاؤه من جنس العمل يغنيه الله. المعنى من يستغني عن الناس ويتعفف عن سؤالهم بالصبر، من يستعف يعفه الله، يتعفف ويصبر ويتحمل ولا يسأل الناس ولا يتطلع إلى ما في أيديهم يعوضه الله يعفه الله، يعوضه الله حلاوة في قلبه يجعله عفيفا ويجد لذة وحلاوة للعفة، حيث أنه يستعف عن الناس ويستغني بالله عز وجل، يكون غناه بالله عز وجل. ومن يتصبر يصبره الله، فإنه يجزيه يعني يقويه ويعينه على الصبر حتى يكون سهلا ويسرا له مستلذا له. ومن يستغني يغنيه الله، من استغنى عما في أيدي الناس غناه الله وتجد له القناعة في قلبه وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيه أن الصبر أفضل ما يعطاه المرء، فيه أن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصبر أفضل ما يعطاه الإنسان، أفضل ما يعطاه لكون الجزاء عليه غير مقدر، كما في آية الترجمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الجزاء غير مقدر، ما الحد، قد يعطيه الله على الصبر يعطيه من الجزاء والثواب ما لا حد له ولا نهاية له، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالصبر شأنه عظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضع. جاء في أن النبي في بعض الغزوات وهو يوزع الغنائم وزع كل شيء عنده تعلقت به الأعراب، وأعطاه كل ما عنده، أعطاه كل ما عندهم من الغنم والإبل، حتى إنه أعطى رؤساء القبائل كل واحد أعطاه 100 من الإبل. تعلقت به الأعراب حتى تعلق رداءه بشجرة حطفت، قال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العظات نعما وإبلا لأعطيتكم إياه، ثم لا تدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذب عيصا. ولو كان عندي عدد هذه الأشجار اللي ترونها في هذه البرية إبل وبقر أعطيكم إياه. هو الصادق عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم يوم حنين كلها من الناس، حصل 2000 شاة ومن الإبل كذا، كلها وزعها للناس وأعطى رؤساء القبائل 100 حتى يتقوى إيمانهم، كل واحد من رؤساء القبائل أعطاه 100 بعير، من يعطيها؟ وجاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، غنم وادي بين جبلين أعطاه، قال: خذ. فذهب إلى قوم فقال: أسلموا يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا أخشى الفقر، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا أخشى الفقر. كان الرجل يسلم ما يريد إلى الدنيا، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في قلبه ويجد حلاوة الإيمان، فعند ذلك تكون رغبته في الإسلام. في الأول دخل يريد الدنيا، ثم لم يلبث حتى يكون الدين أحب إليه من كل شيء. والحديث الثاني حديث زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه عليه الصلاة والسلام، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر من عائشة التي سافق فيها: يا رسول لما تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مغفور له ما تقدم منه. هو يقوم حتى تتفطر قدماه، تتشقق من طول القيام، من هذا مدة طويلة، من أصلي وقتا طويلا يقف ساعة ساعتين ثلاث ويكرر هذا بكل ليلة ساعات حتى تشق قدمه عليه الصلاة والسلام. كما في حديث عباس أنه إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي كل ليلة، وكان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، في الغالب إذا لم يكن عنده ضيوف ولم يكن عنده وفود أو إلى فراشه. لكن الآن نحن الآن بعد منتصف الليل، بعد قيام حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لازلنا يقظين على أي شيء، على لا شيء، على إما على لهو أو على قيل وقال أو على مشاهدة مسلسلات وأفلام. فنشكو إلى الله حالنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو قبله بقليل قام يصلي. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة صلى مرة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء أو 4، وهو واقف مع الترتيل والتدبر، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل ولا بآية عذاب إلا وقف يتعود، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسب. خمسة أجزاء ورب في ركعة واحدة، ثم ركع فكان ركعه قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجده قريبا من ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها كان السجدة من سجدات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، 50 آية، يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في كل ركعة، وكل وصلاته متقاربة. الركوع مثل السجود، الركوع مقدار ما يقرأ 50 آية، والسجود مقدار ما يقرأ 50 آية، والسجدة الثانية كذلك، والقراءة كذلك. ولما تقل في آخر حياته كان يصلي جالس ويقرأ قراءة كثيرة، فإذا بقي عليه 30 آية أو 40 آية قام، فقرأها وهو قائم ثم ركع. إذا بقي 40 آية هذا معناها قرب من القيام. إذا كم قرأ قبل ذلك؟ كثير. عليه الصلاة والسلام تتشق قدماه، تنتفخ وتتفطر قدماه، فتقول لعائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم منك؟ فيقول أفلا أكون عبد الشكر. يفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله على نعمه عليه، كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم الشكر، ولتقتدي بأمته عليه الصلاة والسلام وتعبدا لله عز وجل. يفعل هذا تعبدا لله وشكرا له وأسرة لأمته عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. هذا مع أنه حث أمته على القصد وعدم التكلف، سددوا قاربوا كما في الحديث في الترجمة السابقة، القصد تبلغ، لكن عليه الصلاة أوتي قوة وقدرة على العبادة، ولهذا كان يقوم عليه الصلاة حتى تتفق قدماه، ومن يستطيع أن يقوم مثل عليه الصلاة والسلام. والشاهد من حديث الصبر، صبر النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، صبره العظيم على هذه العبادة العظيمة على الطاعة، هذا الصبر يصبر هذا الصبر ويقوم حتى تتورم قدماه، وهنا حتى تنتفق قدماه، وفي الأطراف حتى تنشق قدماه، تتفطر قدماه، صبر عظيم على الطاعة. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم متلازمان الصبر على طاعة الله يلزم الصبر على محارم الله.
باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم رحمه الله من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة سمعت حصين بن عبد الرحمن قال رحمه الله قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
هذه الترجمة موضوعها الترغيب في التوكل والحث على التوكل. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أحفظه حسبه فهو كفي، ومن كان الله كفي فلا بطل لأحد فيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس، المعنى التوكل من كل شيء ضاق على الناس، التوكل من كل شيء ضاق على الناس. والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب. التوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة والمباحة، والأمر الثاني الاعتماد على الله. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الآخرة المتوكل على الله هو الذي يفعل الأسباب، يؤدي ما أوجب الله عليه، ينتهي عما حرم الله عليه، يجاهد نفسه في الإخلاص، ثم يتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويرجو ما عند الله من المثوبة بعد ما يفعل الأسباب. أما من يتوكل وما يفعل السبب هذا ليس توكل. تتوكل على الله وترجو ما عند الله من الثواب والتمتع بذلك كرامته بعد أن توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتتنبه المحرمات، تتوكل. كذلك في أمور الدنيا تتوكل على الله في حصول الرزق، لأن يعني أنت تعمل تفعل الأسباب، ما تجلس في بيتك تقول أنا متوكل على الله، لا، بل يذهب الإنسان يبيع ويشتري، مثلا يحرث الأرض يبذرها ويسقيها ويفعل الأسباب ويتوكل على الله في حصول النتيجة. أما الإنسان اللي عنده أرض بيضاء يقول أنا توكل على الله في أن تخرج من الثمرة مثل ما أخرجته أرض جاره وجاره يزرع ويبذر، هذا ليس من العقل. يبيع الإنسان ويشتري، يتعلم صنعة، يكون عنده حرفة في يده، يكون سباك، يطلب الرزق، يتعلم الصنعة، يكون سباك، يكون كهربائي، يكون بلط، يكون جزار، يكون حداد، صنعة يكون في يده صنعة أو يعمل يبيع ويشتري أو يبيع ويشتري ثم يتوكل على الله في حصول الرزق، ولا يجلس الإنسان ينام في بيته ويقول أنا متوكل على الله في حصول الرزق. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وبالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وهل الطير نائمة؟ قال تغدو خماصا وتروح البطانة. فالطير ما تجلس في أوكالها، تغدو في الصباح خماصا ضامرة البطون وتروح في آخر النهار بطانا ممتلئة البطون. إذا الطير تسعى ولا ما تسعى؟ تسعى، فعلت الأسباب. فالإنسان الذي يقول متوكل على الله ولا فعل أسباب هذا ليس توكل، إنه متواكل، هذا متواكل وليس متوكل، هذا تواكل وعجز وخضع. توكل المتوكل هو الذي يفعل الأسباب الشرعية والأسباب النافعة ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة، يكون في يده صنعة يعمل ثم يتوكل على الله في حصول الرزق، ولا يجلس ولا ينام في بيته ويزعم أنه متوكل. ذكر حديث ابن عباس قال يدخل الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هذا في الصحيحين. وجاء في الحديث الآخر أن الله أعطاني مع كل 1,000 70,000، وهذا صحيح أيضا، مع كل 1,000 70,000. وجاء حديث أنه مع كل 1,000 لكن فيه ضعف. ذكر من أوصافهم، ما هي أوصافهم؟ هذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله، ذكر في الموضع الآخر أن الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جعلوا يخوضون ويتكلمون ويبحثون عن من هذه أوصافهم، من هم هؤلاء الذين خرجوا بغير الحساب، حرصهم على الخير. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون في اللفظ الآخر ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، سقطت من هذه الرواية هو لا يكتوون. والمراد أنهم لقوة توكلهم على الله يتركون الأسباب المكروهة ويتركون الأسباب المفضولة ويتركون الأسباب المحرمة والشركية. فهم يتركون الأسباب الشركية كالطيرة، تطيرة من الشرك محررة، تطير التشاؤم، التشاؤم أصل التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالسوالح والبوالح. كان في الجاهلية يزجرون الطير إذا أرادوا واحد سفرا أو تجارة أو زواجا، زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيامن ومضى لحادثه، وإن ذهب جهة الشمال تشاؤم وأحجب. وكان من لم يزجر من الطير، من لم يعرف، يذهب إلى بعض القبائل الذين يزجرون له الطير. قبيلة بنو لهب في الجاهلية كانت مشهورة بزج الطير، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يقول بنو لهب عندهم خبرة بزج الطير فلا تلغي مقالتهم، هذا الشاعر الجاهلي جاهلية. ثم صار يطلق التشاؤم على التشاؤم بالأشخاص والبقاع والأماكن والأسماء، كل هذا ممنوع، لا يجوز التشاؤم بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالأماكن ولا بالألفاظ. بعضهم يتشاءم إذا كان صاحب دكان ثم جاءه بعد ما فتح الدكان في الصباح أعمى أو أعرج تشاءم وأغلق الدكان، هذا من التشاءم. أو يتشاءم بالاسم، اسم شخص، اسم شخص ولا مناسب يتشاءم به، أو باللفظ أو بالبقعة. والتشاءم من أعمال الجاهلية ومن أعمال المشركين، كانوا يتشاءموا بالأنبياء. قال الله تعالى عن فرعون وقومه وإن تصموا سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال عن أصحاب القرية أن الذين أرسل الله لهم رسل إذا أرسلنا إليهم اثنين فعززوهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا إنا فطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فالتطير من خصال أهل الجاهلية ومن خصال المشركين. فهؤلاء الذين 70,000 لا يتطيرون، لا يفعلون الأفعال الشركية والمحرمة، ولا يكتوون. الكي من الأسباب المكروهة لما فيما التعذيب بالنار، فهم يتركون الأسباب المكروهة وهو جائز سبب حرام لكنه مكروه كراهة التنزيه، ويتركون الأسباب المفضولة التي خلاف الأولى وهي الرقية، يسترقون الهمزة والسين والثلاثة يعني يطلبون من يرقيهم، لأنه إذا طلب أحد يرقيه مال إليه شعبة من قلبه، والواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالله ولا يعلقه بالمخلوق. ولكن الأسباب الأخرى يفعلونها في البيع والشراء والتداوي عند الأطباء وغيرها، لا تدخل فيها، هذا خاص بالسرقة. فهم يتركون الأسباب المكروهة ويتركون الأسباب المفضولة كالاسترقاء وهو طلب الرقية لما فيه من سؤال الناس والحاجة إليهم، فإن رقاه أحد هو بدون طلب فلا محذور، جاء أحد رقاه فلا محذور في ذلك. والكي فيه تعذيب بالنار بخلاف الأسباب الأخرى المباحات التداوي وطلب الرزق والبيع والشراء، فكل هذه أسباب، والأكل والشرب والاستدفاء. لكن إذا احتاج إلى الرقية وتعينت طريقا للعلاج أو احتاج للكي لأن فعل الأسباب الأخرى ولم تفيد وتعين في طريقا للعلاج، فإنه يتزول كراهة ولا يخل بشرط 70 ألفا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب أن تسترقي يا ولد جعفر لما أصابته النبرة، وهذه أسماء تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد قتل جعفر. وكما أمر النبي بالكي كما أمر عائشة أن تسترقي، فدل على أنه إذا احتاج إلى ذلك تعين طريقا للعلاج فلا حرج. وختام صفاتهم قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو شهادة الترجمة، وعلى ربهم يتوكلون يعني يتوكل على الله لا على غيره، قدم الجار والمجرور وأفاد الحصر، وعلى ربهم يتوكلون والذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني يفوضون أمرهم إلى الله بعد فعل الأسباب المشروعة، يفعل الأسباب المشروعة ثم يعتمد على الله في حصول النتيجة. ومن توكل على الله فهو كافيه وهو حسبه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. نعم إذا تعين طريقا لكي فلا يخل، إذا استعمل الأسباب الأخرى ولم تفد ووجد الكي هو الطريق النافع فلا بأس فلا يخل، وكذلك الرقية. نعم هذا غلط الحمد لله، لا شك الشعب. كيف يستعد لنا الصباح هذا سب الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع النهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعنه شيء من أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة لكراهة قيل وقال، وهذه الكراهة قد تكون للتحريم وقد تكون للتنزيه. القيل وقال إذا كان غيبة هنا من صار محرم، والكراهة تأتي في الكتاب والسنة ويراد بها التحريم. لما ذكر الله المحرمات العظيمة قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وقد ذكر الشرك و القتل والكبائر قال كل ذلك سيء عند ربك مكروها. فهذه الكراهة قد تكون للتحريم، قيل وقال إذا كان غيبة ونميمة للتحريم، وإذا كان باب النصيحة فلا. ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة في رواية ورماد كاتبه قال كتب إليه المغيرة كتب إلى معاوية إني سمعته يقول، المعاوية سأل كتب إلى المغيرة يسأله أن يكتب بحديث يكتب الحديث رسوله، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الصراط من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد في نسخة الصغاني 3 مرات، أنا عندك 3 مرات، أنا في نسخة ليس عندنا 3 مرات، لكن في نسخة الصغاني 3 مرات، لكنها ليست معتمدة في الصحيحين، وإنما نحفظ العدد 3 مرات في غير الصحيحين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا بعد انصرافه من الصلاة واتجاهه وتوليه وجهه إلى المأمومين، لكن قبل ذلك بعد أن يسلم وهو مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم اللهم أنت السلام وبك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، يقوله وهو متجه القبلة، ثم يعطي وجهه إلى المأمومين ويقول ويصرف ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم عن ثوبان وعن ابن الزبير زيادة بعد هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وزيادة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا جاء زيادة في حديث ثوبان في صحيح مسلم وفي حديث ابن الزبير وفي حديث المغيرة هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيجب العمل ينبغي العمل بمجموع هذه الحديث، مجموع هذه الحديث إذا جمعتها صار مشروع المسلم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد كل صلاة يقول هذا، وقول مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة، الدين هو العبادة هنا، الدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين ويطلق ويراد به العبادة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين يعني نحن نخلص لك يا الله ديننا وعبادتنا فلا نريد بها غير وجهك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا براءة من الحول والقوة، لا مانع لما أعطيت يا الله، من أعطاه الله شيئا لا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معطي لما منعت، ومن منعه الله شيئا لا يستطيع أحد أن يعطيه، كما قال الله تعالى الأخرى في الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عباس في وصية له قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال وكان ينهى عن قيل وقال، هذا هو السادة الترجمة، كان ينهى عن قيل وقال، ينهى عن قيل وقال لأن الإنسان إذا صار ينقل كلام الناس فلا بد أن يقع في الخطأ، قيل كذا وقالوا كذا وقيل كذا ولا، فكل إنسان ينقل كل ما سمعه لا بد يقع في الكذب، ولهذا في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ينبغي الإنسان ينتخب ويختار مما يسمع، ما كل شيء يسمعه يحدث به، يعني كل شيء يسمعه كل شيء يطرق لنا يتكلم به يقع في الكذب، لكن عليك تختار وتنتخب مما تسمع فلا تتكلم إلا بما تظن أنه حق. وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني سؤال المال كون يسأل شيئا لا يستحقه، لكن يستثنى من هذا السؤال إذا كان الإنسان محتاج ومضطر فلا بأس بالسؤال، ويدخل في هذا أيضا السؤال في العلم إذا كان المقصود منها كثرة السؤال المقصود منها إعناة المسؤول وإيقاع في الحرج، أو السؤال عن الفرضيات والأشياء التي لم تقع، أما السؤال عن للاستفادة فهذا مطلوب، يسأل الإنسان للاستفادة ويستفيد من غير تعنت من غير إيذاء المسؤول وإعناته وإيقاع في الحرج، وإضاعة المال كذلك نهى عن إضاعة المال، فإضاعة المال محرمة، إذا النهي عن قيل وقال قد يكون النهي يكون التحريم يحرم على الإنسان أن ينقل كل ما قيل وأن يقول ينقل شيئا فيه غيبة لأخيه المسلم، وكذلك كثرة السؤال وإضاعة المال لأن المال ينتفع به وعصب الحياة، ولهذا قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، نهى عن إعطاء السفهاء المال اللي جعل الله قياما تقوم به الحياة، المال عصب الحياة، وعقوق الأمهات أيضا كذلك هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب، عقوق الأمهات والآباء أيضا، ووأد البنات، وأدها الوأد دفنة ويحية كما فعل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كان بعض يدفن البنت وهي حية خشية العار، وبعضهم خشية الفقر، وبعضهم يقتل الذكور أيضا خشية الفقر، قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهذه من المحرمات، قيل وقال عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات، منع وهات، منع للواجب وهات ما لا يستحقه، منع المنع منع ما أوجب الله عليه من الزكاة والنفقات الواجب، وهات أخذ شيء لا يستحقه، هذه كلها محرمات، نهى عن قيل وقال ونهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهات وعقول الأمهات وأد البنات، ستة أشياء كلها نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها محرمة، فيكون الكراهة كراهة التحريم ولا كراهة التحريم، لأن هذه الأشياء محرمة. نعم.
باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله حفظ اللسان، يعني حفظ اللسان عن الباطل، عن الذي يتكلم به، حفظ اللسان عما حرم الله من اللغو والكلام الباطل، يحفظ عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السباب، عن الشتام، عن قول الزور، لكن استعمله في طاعة الله تعالى، استعمله في تلاوة القرآن، في الذكر، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإصلاح بين الناس، في الأمور المباحة. فقول باب حفظ اللسان يعني عن اللغو وعما حرم الله، ليس على إطلاقه، عن اللغو عما حرم الله. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا فيه بيان، في بيان ما تقيد به الترجمة، هذا فيه بيان في بيان ما تقيد به الترجمة، ترجمة مقيدة بأنه يتكلم بالخير أو ليصمت. إذن يحفظ لسانه عما لا يكون خيرا، عما لا يكون خيرا. ولهذا استشهد أتى بالحديث المعلق: قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت، إما أن يقول خير أو يسكت. قوله يقول خير يشمل الذكر، تلاوة القرآن، والدعوة إلى الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، كل خير. وكذلك الأمور المباحة من تحتاج إليها من البيع والشراء وغير ذلك، قد تكون هذه عبادة، يعني كل إنسان يبيع ويشتري ويطلب الرزق له ولأولاده، هذا ممر به شرع. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية فيها بيان حفظ اللسان، وأنه ينبغي أن يحفظ لسانه. ما يلفظ من قول، هنا كلمة قول نكرة في سياق النفي، تعم قاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي أو النهي والشرط تعم. ما يلفظ من قول، أي قول، إلا يكتب، إلا رقيب، رقيب مراقب عتيد حاضر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قيل الرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحاضر. قال بعضهم أنه يكتب كل شيء، كل شيء يكتب أخذا بالعموم، ثم بعد ذلك يمحى الله ما يشاء ويثبت، يوفق ما في يمحى ما في الصحف الحافظة ليوفق ما في اللوح المحفوظ. وقال بعضهم لا يكتب إلا الخير أو الحسنات والسيئات، ولكن عموم قاعدة تدل على يكتب كل قول، كل ما يتلفظ بالإنسان يكتب، ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد حافظ حاضر. وهذا فيه الحذر، ينبغي حفظ اللسان، لكن كل شيء يكتب لن ينبغي أن يحفظ لسانه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لحييه بفتح اللام وسكون اللام، سكون المهملة، هما العظمان في جانبي الفم، والمراد ما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وما بين رجليه الفرج. والمعنى من يضمن لي اللسان عن الكلام الذي لا يليق، وكذلك الفرج عما حرم الله، أضمن له الجنة. وذلك لأن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وقد يبرأ الإنسان من عفرة الرجل ولا يبرأ من عفرة اللسان، عفرة اللسان لا تجبر بخلاف عفرة الرجل فإنها تجبر. ولهذا قال النبي: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من حافظ على الفواحش وحيث حافظ على ما حرم الله، واللسان بريد القلب يعبر عما في القلب، فإذا حفظ عما حرم الله دل على أن قلبه سليم وأنه يريد الخير. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، فيه الحث على حفظ اللسان. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الشاهد في حفظ اللسان، الشاهد الترجمة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في حفظ اللسان، في الحث على حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جاء في الجار ثلاث ألفاظ في الحديث: فلا يؤذي جاره، في الآخر فليكرم جاره، في اللفظ الآخر فليحسن جاره إلا جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في اللفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في اللفظ الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ثلاث ألفاظ: فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيه أن كف الأذى عن الجار من الإيمان، وفيه أن إكرام الضيف من الإيمان وخصال الإيمان. الحديث الثالث حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذنا يوعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضياف ثلاثة أيام جائزة. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. والضيافة الواجبة يوم وليلة، والمستحب السنة ثلاثة أيام، فالضياف ثلاثة أيام المستحب، والواجب يوم وليلة. والشاهد من الحديث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا فيه الحث على حفظ اللسان. الحديث الرابع حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لفظ بين يقتضي دخول على متعدد، والمشرق متعدد، فإن المشرق متعدد معنى، إذا هناك مشرق الصيف مشرق الشتاء، ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، مثل قوله: سرابيل تلقيكم الحر، يعني والبرد أبعد ما بين المشرق والمغرب. بين البينية تقتضي إيش؟ تقتضي التعدد ما بين المشرق، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومشرق كل يوم ومغرب، رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب يعني مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. فهذا يحتمل أن متعدد لمشتق الصيف ومشتق الشتاء، أو يحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، مثل قول: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن هاد بلفظ: أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه الحث على حفظ اللسان وبيان خطر اللسان، لكن العبد الكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني النار دركات، يعني يهو بها في النار دركات أبعد ما بين المشرق والمغرب. وش ماذا بعد ما بين المشرق والمغرب؟ مسافة عظيمة، إذا ينزل دركات في النار. ما هي هذه الكلمة التي يزل بها بين المشرق والمغرب؟ قد تكون كلمة كفرية، كلمة الكفر يعني سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو سب الله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، فيه الحث على حفظ اللسان. والحديث الأخير حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهب بها في جهنم. إذا فيه فضل كلمة من الخير، كلمة التوحيد وكلمة الحق، كلمة حق عند السلطان الجائر، والكلمة من سخط الله يهوي بها في النار في جهنم لا يلقي لها بالا. فيه الحث على حفظ اللسان، فالحديث واضحة في الترجمة. لكن ما هي هذه أمثلة هذه الكلمات التي يهوي بها أو التي يكتب الله لها برضوانه؟ قال ابن عبد البر التي يهوي بها صاحبه في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر. وزاد ابن بطال بالبغي أو السعي على المسلم تكون سببا لهلاكه. والكلمة التي يرفع بها درجات يكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلومة. وقال غيره في الأولى هي الكلمة عند السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله. قال ابن سينا هذا هو الغالب، ربما كان عند غير السلطان ممن يتأتى منه ذلك. وقال نقل ابن وهب أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش. وقال عياض يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بحق النبوة والشريعة، وإلا يعتقد ذلك. فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها. وقال النووي في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. وجاء في حديث أخرجه الإمام مالك وأصحاب السنن وصححه الإمام ابن حبان والحاكم بلفظ إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وقال في السخط مثل ذلك. وقال عياض ينزل فيها ساقطا، قد جاء بلفظ ينزل بها في النار لأن دركات النار إلى أسفل فهو نزول السقوط، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما حرم الله حتى لا يزل، وأن يتكلم بالكلمة من رضوان الله حتى يغفر الله بها درجات. نعم بركة. نعم إراحتهم عن الكلام الذي لا يليق، يعني يريحهم، لأن كتب يكتبون الكلام السيء، فإذا حفظ لسانه كان من فوائد ذلك أنه يسلم أيضا من شر اللسان ويريح الكتبة من كتابة الكلام السيء. نعم إذا كتب كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، عام الفعل تدخل في الفعل، يكتب القول والفعل والنية أيضا، جعل الله علامة يعلمون أيضا، ما جعل الله الملائكة علامة يعلمون ما ينطوي عليه قلب الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب باب البكاء من خشية الله عز وجل. مؤلف رحمه الله في هذا الكتاب يذكر التراجم والأحاديث التي فيها ترقيق القلوب وتليينها حتى تقبل الحق وتذعن له وتستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. باب البكاء من خشية الله عز وجل، ذكر في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمؤلف رحمه الله اختصر الحديث على عادته، يقطع الحديث ويذكر موضع الترجمة، لم يذكر من السبع إلا واحد وهو موضع الشاهد: الرجل ذكر الله ففاضت عيناه. والحديث معروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر المؤلف رحمه الله مطولا في مواضع أخرى الكتاب سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل يتحبى في الله استمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضغط إله. هذا هو السابع الذي ذكره المؤلف. هؤلاء يظلهم الله في ظله، وهذا الظل أضيف إلى الله عز وجل. قال بعضهم المراد به ظل العرش لأنه جاء في الأحاديث الأخرى، ولكن لا يلزم أن يكون ظل العرش، وأن يكون هذا وصف لله يليق به كسائر صفاته. سبعة فضل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في فضل هؤلاء السبعة بدأ بالإمام العادل. الإمام العادل هو إمام المسلمين ورئيس الدولة، ويشاركهم في ذلك الأمراء والرؤساء، كل من كان له ولاية في إمارة بلد أو إدارة، رئاسة في إدارة، فإذا أحسنوا وعدلوا فلهم نصيب من هذا. إمام عادل، وذلك لأن الإمام العادل به تؤمن السبل، وبه تقام الحدود، وبه ينتصف المظلوم من الظالم، وبه يحكم بشرع الله في أرض الله. فلهذا بدأ به بفضله وعموم نفعه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله ولم يستجب لنزواته وشهواته، لأن الشباب فيه له نزوة وعنده سريع الميلان، فإذا كبح جناح نفسه ولم يلتفت إلى أقرانه الذين انحرفوا واستقام على طاعة الله ونشأ في عبادة الله، فجزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق في المساجد، المعنى أن هذا الرجل قلبه معلق في المساجد أنه يحافظ على الصلوات الخمس ويحب المساجد ويألفها، وكلما خرج من المسجد فإن همته تتعلق بالمسجد حتى يعود إليه مرة أخرى. وليس المعنى أنه يلازم المسجد لا يخرج منه، لا، المعنى أنه يرجع يذهب لحوائجه ويقوم بما أوجب الله عليه ويؤدي الواجبات الأخرى ثم يعود إلى المسجد لأداء الصلوات. وقد يجلس في المسجد بعض الأحيان بين الصلاتين إذا كان عنده فراغ، فيكون هذا من الرباط. وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان يتحابا في الله، محبتهم لله لا لأجل الدنيا ولا لأجل معاملات دنيوية ولا لغير ذلك من المقاصد، وإنما اجتمع تحابا في الله واجتمع عنه. كل واحد منهم حب صاحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، لا لأن بينه نسب ولا قرابة ولا معاملة ولا تجارة، وإنما اجتماعهم ومحبتهم من أجل الله. كل واحد أحب صاحبه، كل منهم أحب صاحبه لاستقامة على طاعة الله، جمعهم هذا الدين استقاموا عليه فحصل بينهم الألفة والمحبة. ورجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال، يعني لها مكانة في المجتمع، حسب أو ولاية وجمال، اجتمع فيها الأمران، جمال مكانة في المجتمع، مكان إما لكونها شريفة أو لكونها غنية أو لكونها من أسرة ذات إمارة في البلد مع الجمال، فكبح جناح نفسه ولم يستجب لداعي الهوى، زهد في ذلك وقدم ما عند الله آثر ما يبقى على ما يفنى، فقال إني أخاف الله. وهذه الكلمة قال إني أخاف الله ليكبح جناح نفسه وليعلن نفسه وغيره أنه لا يستجيب لداعي الهوى، وأنه يقدم طاعة الله عز وجل. إذا سمعت هذه الكلمة هي عرفت أن صاحبها لا يمكن أن يستجيب لها، وكذلك أيضا هو أيضا يعلم نفسه ويعلم غيره لأنه مستجيب لأمر الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفأ، ومثله أيضا ومثله كذلك المرأة، لو دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله لهذا الفضل. والثالث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه. صدق بصدقة يعني صدقة السر، صدقة أسرها سرع مرات الله، صدقة السر لها فضل لا يعلم به إلا الله، ومن شدة إخفائها حتى أنه لا يتأمل هذه الصدقة ولا تكن له على بال ولا تؤثر عليك، فلا يخطر بها أحدا حتى لا إنه لا يكاد ينساها، فلا تعلم شماله وتوفق يمينه. وقع في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه وتوفق الشمال، انقلاب، وقع انقلاب عن بعض الرواة فرواها حتى لا تعلم يمينه وتوفق الشمال، وهذا خطأ، اللي توفق هي اليمين ليست الشمال. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا هو شد الترجمة في فضل البكاء من خشية الله. رجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل، تذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه للعبادة ومحبته لربه ففاضت عيناه شوقا إلى الله ومحبة له وتحقيقا لعبوديته ففاضت عيناه بالدمع، بخلاف ما إذا كان عند الناس، قد يكون رياء، إذا كان عند الناس يكون يدخله الرياء، لكن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا هو الشاهد الترجمة، فيه فضل البكاء من خشية الله عز وجل. الحمد لله من تاب تاب الله عليه، من تاب لا الحمد لله من تاب تاب الله عليه، قد تكون حاله أحسن إذا تاب. المؤلف اختصر هذا الحديث وتقدم في أبواب المساجد، وهذا الفضل يعني يحصل لمن ذكر الله ففاضت عيناه ولو لم يكن خاليا. ويؤيد الحديث الآخر، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فلم يقيدها خاليا، لكن إذا كان خاليا فهو أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص.
نعم
هذا هو أفضل، لا شك الأفضل إذا بكى من خشية الله ما قصد فيها، ولو كان عند الناس قد يغلبه، قد يبكي معه الناس ولو كان عنده أحد ما يقصد الرياء، لكن كان خالي يكون أقرب إلى الإخلاص. قد ذكر الحديث قال وقد ورد البكاء من خشية الله على وفق الترجمة حديث أبي ريحانة في حرمت النار على عين بكت من خشية الله، الحديث أخرجه أحمد والنسائي صححه الحاكم والترمذي نحو عن ابن عباس ولفظ لا تمسها النار، وعن أبي هريرة بلفظ لا يرج النار رجل بكى من خشية الله. الحديث إذا البكاء من خشية الله في له هذا الفضل، أولا فضله أنه يكون من السبع الذي يظلهم الله في ظله، وأيضا موعود بأن النار لا تمسه، هذا فضل عظيم، موعود بأنه لا تمسه النار وبأنه لا يرج النار لا يدخل النار، وهذا فضل عظيم لمن بكى من خشية الله، فهو موعود بالجنة والسلامة من النار، وله هذا الوعد أيضا أنه ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذا كان خاليا، ذكر الله خاليا. وإذا لم يكن خاليا فله الفضل الآخر أنه موعود بأنه لا تمسه النار. نعم عين بكت من خشية الله، في الحديث الآخر ذكر الله خاليا فضل، هذا معروف يكون في بعض الروايات، الرواية المعروفة ذكر الله خاليا، يمكن رواية أنها هو حديث واحد رواية خاليا، وبعضها رواية لم كان المؤلف رحمه الله يميل إلى أنه له هذا الفضل ولو لم يكن خاليا، لأنه ذكر هذه الرواية التي فيها الذي سقطت هذه الكلمة خاليا. نعم لا موقف أغلبية، لأن الإنسان قد يبكي كثيرا ولو لم يكن أغلب، ولو لم يكن عنده أحد، إذا سمع مثلا آيات تتلى أو مواعظ بكى، وقد يكون عنده أحد كثيرا، لكن هذا فرد من أفراده، من أفراد البكاء من خشية الله أن يكون خاليا، ومن أفراد الخال لا يكون خاليا، وكون خاليا أفضل وأقرب إلى الإخلاص. نعم.